نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الخامسة، المختار. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه التدريب الراوي: المختار في تخريج الساقط، المختار في كيفية تخريج الساقط بالحواشي وهو اللحق. كانت المسألة مسألة كتابة الحديث وما سقط من النسخ، فكيف يلحق به؟ عند المقابلة إذا كان ساقطا فما طريقة وكيفية تخريج ولحق وإلحاق الساقط في الحواشي وهو اللحق؟ اللحق في الحقيقة هو الاسم لما يلحق به، فكيف يلحق اللحق؟ ما طريقته إذا كان ساقطا؟ يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة أخذا من الإلحاق أو من الزيادة، أخذا من الإلحاق أو من الزيادة، لأن اللحق قالوا أنه زيادة يلحق في شيء، فإنه يطلق على كل منهما لغة من الإلحاق أو من الزيادة في شيء يسمى لحقا، لأن لام حاقة في الحقاق في الحقيقة عبارة عن إلحاق شيء ما شيء، فيكون سماه أهل الحديث اللحق. اللحق هو بمعنى الملحق بعدما كان ساقطا أو لم يكن فيه، أخذ من الحق ومن الزيادة، فإنه يطلق على كل منهما لغة. كيف ما كيفية تخريج الساقط؟ أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا إلى فوق معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق. يعني إذا كان في جهة ما، إذا كان اللحق ساقط هنا أبو بكر محمد الإسماعيلي، فرضنا أن اسمه محمد، فيقول يخط خطا هكذا حتى يلحق به ويكتب هنا، يشار إلى أن الساقط في هذا الموضع هو الذي ذهب مع الخط. فطريقتهم هكذا كانت، وهو إلى آخر ما وجدنا في الحقيقة أكثر ما يفعله ابن حجر رحمه الله في مسوداته كثيرة سبحان الله، وخاصة في لسان الميزان مسودته، وفيها عندنا بعض الشيء منها، وجدنا عجائب وغرائب، كأنه اليوم يلحق شيء، غدا يلحق شيء، بعد غد، فنصفها كلها ملحوقة، قد يكون 20 لحقا، وهذا قد يكون نسخة زيادة بالحقيقة، وليس نسخا من كتاب، إنما نقل من كتاب إذا سقط أيضا يجعل اللحق بهذه الصورة. فهذه طريقة كتابة الساقط عند أهل الحديث رحمة الله عليهم، لبيان أن هذا الكتاب مقابل، وبعدما قوبل وروجع وقع الكتاب بعد التفسير بهذا اللحق وبهذه الإثباتات. وإذا كان قال بعضهم وإذا كان الكتاب ليس فيها ألحاق، فاعلم أنها غير مقابلة بالحقيقة. وهذا واضح، مهما كان الإنسان دقيقا ومهما كان متثبتا بالكتاب لا بد أن يحدث منه شيء، فإذا قابل فلا بد أن يكون له علامة المقابلة أو آثار المقابلة، زيادة كلمة بالضبة وبالإشارة بأن هذه الكلمة ساقطة من هذا المكان، أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا إلى فوقه معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق. وقيل يمد العطفة من موضع التخريج إلى أول اللحق، واختاره يمد العطفة من موضع التخريج إلى أول اللحق في يمين السطر فقط، ويكتب ما تحته، لأنهم هم يختارون في الحقيقة الكتابة، يقترحون أن تزيد إذا كان في السطر الأول هذا الحامش، وهذا السطر. إذا كان في السطر في السطر الأول ساقط فلا تلحق في اليمين مطلقا هنا، لا تلحق في اليمين مطلقا هنا، بل تجعل خطا في موضع الساقط هكذا إشارة، وتجعل خطا ثم تكتب من فوقه هكذا، تلقى من فوق الكتابة، لأنه من الممكن أن يكون هنا الساقط. لو كتبت هنا فقد تحتاج أن تنزل الكتاب المكتوب الساقط، تنزل إلى السطر الثاني والسطر الثالث. ولذلك يقولون كلما يكون السقط يطلع به فوقه ويعتب عليه بحيث يكتب أن هذا الساقط أو هذا الملحق جاء من هذا السطر في هذا الموضع. فإذا كان ساقطا من هذا أيضا فيطلع به إلى هنا قد يكون، ثم الثاني والثالث وهكذا. فإذا ذاق اليمين هم يقترحون أن يكون البداية من اليمين، فإذا كان ذاق اليمين فيطلع به إلى اليسار وهكذا. يقول وقيل يمد العقبة من موضع التخريج إلى أول اللحق فقط إلى أول السطر الحامش ويكتب، فإذا كتب من هناك فينزل تحت، فإذا سقط في السطر الذي بعده أين يكتب؟ ولذلك يقترحون أن يكتب في آلة أو يبدأ باللحق بسحب الخط إلى آلة الورقة وآلة الصفة حتى إذا كان سقطا بعده فيتسنى له أن يكتب تحته بسهولة. قال ابن خلاد قال ابن الصلاح وهو غير مرضي، لأنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتصريد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات. إذا كان في المكان نفسه فربما نزل في السطر الثاني أيضا بعض الخطأ، فإذا ألحق فيكون تسخيم أي تقبيح للكتاب. أما إذا كان فوقه في الغالب في فوق أو في أعلى السفة يكون الفراغ أكثر، فيكون كأنه جاء في مقابل السطور هذه التي هي السطور التي جاءت كلها في السفة، فهي ليس فيه تقبيح للنسخة. قال العراقي إلا ألا يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين إليه. العراقي يقول يكتب إذا كان الخط إذا كان المكان فارغا على اليمين، إذا لم يكن فيجر الخط إلى الموضع العالي، لكن إذا كان في مقابله مكان واسع كثير فينبغي أن يستعيش البطارية. قال العراقي إلا ألا يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين، وحينئذ جر الخط إليه أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا. كيف ذلك؟ يعني قبالته يكتب يتلوه كذا وكذا، ربما يكون يشير في مقابل هذا يقول يتلوه كذا، فيبدأ بجزء منه من الساقط ويكتب فوق الخط أو فوق رأس الصفة، فيكون هذا إشارة إلى أن بعد هذا الذي يذكر الذي ذكر في أول السطر يتلوه كذا وكذا، بداية هذه الكلمات التي يلحقها إلى آخره. نعم، يعني يقول يتلوه كذا وكذا ثم يكتب كاملا هكذا بأنه يعني بعده في السطر ما فوقه يكتب اللحق، ربما يكون نصف سطر أو ربما يكون ربع سطر أو زيادة أو ناقصا، إلا أن لا يكون مقابله خالي ويكتب في موضع آخر فيتعين حينئذ جر الخط إليه أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك لزوال اللفظ. هذه كلها للتدقيق لأن لا يكون هناك سقط، فالسقط إذا كان ألحق فينبغي أن يكون موضعه معلوما معرفا مضبوطا. ويكتب اللحق قبالة عطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت له لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار. إذا كان السقط في سطر واحد على في موضعين أو ثلاثة، فإذا كتب في جهة اليمين وفيه سعة فيكتب إلى جهة اليمين أولا ويشير بالضبة كما يقولون، أو جر الخط، إما أن يشير هكذا ثم يكتب هنا أو يشير إلى هنا ثم يكتب هكذا. ف فإذا خرج ثالثا فلا بد أن يشير تحته أيضا كأنه واحد يمين، ثاني يمين معناه الذي يكون تحته هو، والثالث الذي هو الأول فوقه هو في اليسار، والثاني بعده تحته، والثالث بعده تحته.
نعم.
سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار، فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك، لكن لا يشتبه إذا كان يشير بالضبة إلى جهة اليمين أو حتى إلى جهة اليسار، ففي هذه الحالة لا يشتبه الأمر إن شاء الله. إذا كان الأول فهو أعلى شيء، إذا كان الثاني إلى اليسار فهو مع العطف الثاني الذي بعده والثالث الذي بعده إلى آخره. وإن خرج الثاني إلى اليمين تقابل طرف التخريجين وربما التقيا لقربهما فيظن أنه ضرب على ما بينه ضرب على ما بينهما إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى جهة الشمال. يعني إذا كان الساقط إلى جهة السطر قريبا إلى جهة اليمين فيخرجه إلى جهة اليمين، وإذا كان إلى جهة اليسار فيخرجه إلى جهة اليسار وحده، لكن إذا كان إلى جهة اليسار فقد ساقط في آخر السطر فلا يسحب الخط إلى جهة اليمين لأن اليسار قريب فيكتب قريبا. قال القاضي لا وجه لذلك لقرب التخريج من اللحم وسرعة لحاق الناظر به لأمننا من نقص يحدث بعده. يقول يعني لا وجه لذلك، كأنه يقول إلا إذا كان يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى جهة الشمال، يقول لا نترك كله أول السقطات في أول الصفحات كلها على اليمين إلا إذا احتجنا إلى اليسار فيما بعد اليمين، فكل الألحاق ينبغي أن يكون إلى اليمين ولو كان في آخر السطر. هذا رأي قاضي عياض رحمه الله، يقول لقرب التخريج من اللحم وسرعة لحاق الناظر به إذا كان الظاهر إلى اليمين فكأنه يرى أنه يكون الإنسان ينظره بسهولة، ولأمننا من نقص يحدث بعده، لذا أمننا أنه ليس بعده نقص فلماذا نجعل اليسار ما دام ليس هناك نقص بعده؟ ليس في السطر إلا نقص واحد ولو كان في أول السطر أو في آخر السطر فنجعله على اليمين دائما. هذا رأيه. قال العراقي نعم إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتاب من طرف الورق أو لضيقه بالتجليد لأن يكون السقط من الصفحة اليمنى فلا بأس بالتخريج حينئذ إلى جهة اليمنى، وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم. هناك الذي قال النووي رحمه الله إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى جهة الشمال، قال العراقي في هذا نعم هو الصحيح إلا إذا ضاق المكان أو الورق للتجليد غيره فلا يلحق في اليسار لأنه قد يلبس الأمر وينبغي أن يكون في هذه الحالة إلى اليمين، لكنه إذا لم يضق فلا بأس أن يجعله لقربه من اليسار اللحف إلى الإبان، وليكتبه أي ساقط صاعدا إلى أعلى الورقة كما ذكر هو أن يخرجه فيكتبه صاعدا إلى الورقة. لماذا؟ للاحتفاظ ببقية الورقة لأن السقط يكون فيما بعده فيلحقه، فغالبا ما يكون أعلى الورقة الغالب مثل ما في هذه الأيام الآن هذه ثلاثة أسطر حتى هنا ثلاثة أسطر، ولذلك يجر الخط ويجعل أول ما يكتب هنا السقط في السطر الأول، الثاني أيضا سقط في السطر الثاني، الثالث أيضا في السطر الثالث وهكذا، فكأن الكتابة يكون على وتيرة واحدة مع الخط، لكن كما ذكر هناك إذا كتب في اليمين قد يضيق ويسخن الكتاب أي يقبح منظره لأنهم كانوا يدقون دقة عجيبة جدا في الكتابة، كانوا يجعلون، وأنا رأيت في اليمن كنا رحنا فوجدنا بعض الناس عنده شيء قديم من هذا، كيف ذلك المقوى فيها سبحان الله مربوط فيها خيط متين مفصول فتل جيد، خيط متين واحد اثنين على قدر السطر وعلى قرب السطر وعلى بعده أسطر، يأتي بالورقة سيضغط عليه الورقة ضغطا جيدا هكذا. كذلك الحاشية فيها القيد مربوط مثبت لأنه ملتق والله أعلم، فيضغط عليه الورقة فتطلع فيها الأسطر. لذلك الكتب القديمة تجد ما كانوا يستعملون المراسم ولا شيء، لكن خطوط السطور مستقيمة جدا، ولما تطالع هي تجد فيها أنها فيها آثار للسطر. والتصدير كيف كان؟ هذا في اليمن رأينا سبحان الله عند الشيخ عند في مكتبة الجامع الكبير، كان فيه مغوى بهذه الصورة من الخط من الذين كانوا يخطون قديما وهو محفوظ محفوظ. فكان الحاشية، الحاشية هذه لو ضاقت بها تجد في كتب عندهم قديمة، لو كانت كلمة مضافة ومضاف إليه فلا يكتب المضاف هنا والمضاف إليه، لكن المكان الفارغ الذي كان يمكن أن تكتب المضاف كلمة عبد ولفظ الجلالة هنا، لكنه مكروه أن تكتب عبد هنا والله هنا. ولذلك كلمة عبد فارغ يكتبون عليه صاد، يعني يملؤون الفراغ أن هذا صحيح، ما هناك سقطا، إنما تركنا هذا الفراغ لأجل سبب من الأسباب وهو ألا يفصل بين لفظ الجلالة وبين كلمة عبد مثل هذا. فهم كانوا يدقون دقة عجيبة جدا. ولذلك قال ينبغي أن يكون يكتب اللحق في عار الورقة من أي جهة كان لاحتمال حدوث سقط آخر فيكتب إلى أسفل. فهم أولا يختارون أن يذهب الخط إلى العالة، والعالة يكون فيه مثل هذا في جميع الصفحات مثل هذا متروك لهذه الأغراض. كذلك اليمين قد يكون أوسع، واليسار أيضا، لكن اليسار لما جاء التجليد فبدأوا يجلدون فيضيق على الكاتب إذا كان جلد ثم أراد أن يلحق شيئا صاحب النسخة نفسه إذا ظهر له فقد يضيق عليه. ولذلك يقترحون أن يكون أول شيء يملأ هذا الفراغ الذي في أعلى الصفحة، ثم بعد ذلك يخط الخط إلى أسفل، ثم إذا بقي شيء فيشار إلى اليمين وإلى الشمال. يقول وليكتبه صاعدا إلى عار الورقة من أي جهة كان لاحتمال حدوث سقط حرف آخر فيكتب إلى الأسفل. فإن زاد اللحق على سطر ارتدع سطوره من أعلى إلى أسفل. فإن كان التخريج في يمين الورقة انتهت الكتابة إلى باطنها، وإن كان في جهة الشمال فإلى طرفها تنتهي الكتابة. إذا لو لم يفعل ذلك لانتقل إلى موضع آخر بكلمة التخريج أو اتصال. كأنه لو لم يفعل بهذه الصورة بحيث في أعلى الصفحة وينتهي في آخر السطر، لو لم يفعل فربما ضاق عليه فيكتب كلمة اتصال، فيجعل كلمة اتصال في موضع آخر في جهة من الجهات فيكون هذا غير واضح. لكنه إذا كان بهذه الصورة كل شيء يؤخذ من أعلاه ثم من أسفله ثم إذا بقي فقد يكون السقط يشمل جميع اللحق يشمل جميع الأسقاط ولا يكون تسقيما وتقويا للكتاب. ثم يكتب في انتهاء اللحق بعده صح فقط. صح يعني يكتب بعده صح معناه أنه ما كتب أحد هذا خطأ أو زيادة من عندي، صحة النسخة بهذه الزيادة أو بهذا اللحق. وقيل يكتب ما صح رجع. كيف لماذا؟ ما دام أشار موضع السقط بعطفة هكذا، فإذا كتب رجع معناه هذا الساقط يرجع الآن بعد العطفة مباشرة. يعني هذا الساقط اقرأ وبعده رجع إلى ما بعده، رجع أي يرجع الكلام إلى ما بعده. فإذا كان عطفة وأكمل الكتابة ثم قال صح يكفي أن يرجع من موضع سقوط. هذا الآن نعمل كلنا يعمل في داخل السطر يشير إشارة، ثم بعد ذلك إما أن يكون يجعل يعني رقم واحد ويكتب في الحامش هنا، رقم اثنين يكتب في الحامش هكذا. فيريد أن يقول لو كتبت صح معناه هذا يكون تأكيدا منك المقابلة السطرية، وكذلك إذا كتبت رجع معناه ارجع الآن من حيث خرجت من بين السطور، ألحق الكلام واصل به. وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب. كيف ذلك؟ هذه أيضا طريقة. فإذا كان إذا كان خرجنا منها ثم ظهر في السطر سقط آخر من هنا ألحق شيئا بعده فإن فهنا لما يفرغ من الإلحاق كله يكتب صح ثم يكتب كلمة فإن معناها ترجع إلى كلمة فإن في السطر. نعم هذه تبقى لا شك فيها كلها لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليدل على أن الكتاب انتظم. ولذلك ترون في المخطوطات أيضا كلما انتهت الكلمة أول ما كانوا يخيطون كانت الأوراق تكون يعني كلها غير مخيطة إلا أنها وأيضا غير مرقمة بواحد اثنين ثلاثة أربعة ما جاء الترقيم إلا في الأخير إلا أنهم كانوا يجعلون آخر في آخر السطر الكلمة هنا للساقط ثم السادسة يكتبون السادسة هنا يعني بعد هذه الصفحة تأتي الكلمة التي فيها السادسة حتى لا يكون يختلط الصفحة بالصفحة أخرى. فآخر كلمة التي هنا يكتبونها في رأس الصفحة هنا وأول كلمة من الصفحة الآتية يكتبون هنا حتى يوصل الكلام بالكلام ولا يكون فيه خلط وخلل. وقتها كيف؟ إيه؟ لا لكن هنا إذا كان ينتهي الورقة ينتهي هنا إذا كان الورقة تنتهي هنا وهي منزوعة غير مخيطة فيكتب آخر الكلمة التي هنا يكتب هنا وأول الكلمة التي تأتي هنا يكتب هنا. نعم لأن الصفحة في الحقيقة تكون منفصلة ما هي مخيطة وما هي منظمة ولا مرقمة فيكتب أول الكلمة التي تأتي بعدها من هنا من مثلا يكتب هنا فتعرف أن بعدها كلمة من وآخر الكلمة منها يكتب هنا للوصل بين الصفحتين. نعم الآن موجودة هذه. نعم صحيح بعض الطبعات القديمة أظن الآن ما ولا موجودة الآن في مصطبات مجمع موجودة لا يوجد. نعم وحتى وجدنا هذا قريبا قبل يومين رأيت واحد من الأخوان الأفارقة يقرأ بخط صديقي والورق كله منفصل غير مخيط ولا منظر سبحان الله. فهم الظاهر يعني إلى الآن ماشيين على هذا عندهم مصحف هو يقرأ بهذا وكل صفحة منفصلة فيكتبون أول وآخر حتى لا يكون يختل الكلام. نعم قال عياض قيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليدل على أن الكلام انتظم وليس بمرضي لأنه تطويل مهم. يقول النووي رحمه الله أنه يكتب الكلمة داخل الكتاب المتصلة به هذا ليس بمرضي لأنه تطويل مهم مهما كان تطويل لكنه لا شك فيه أنه ضبط والضبط مطلوب لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثة لمعنى صحيح يعني كأنه يقول من الممكن أن يقول هنا في آخر الكلمة كلمة تأتي يعني كلمة مكررة جيد جيد مثلا فإذا كتب مرة ثالثة جيد فيظن الإنسان أن هذا جيد 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 هو كذا هكذا يقول لكنه يظهر إن شاء الله ما دام أخذ من السطر الثاني من الصفحة الثانية وهذا من آخر الصفحة فيظهر للإنسان أنه مأخوذ على طريقة ثابتة وسابقة من أول أن آخر الكلمة تكتب فلا يوهم أنه هذه ثالثة من الأصل. ولذلك أنا كل هذا الكلام رأيه رحمه الله لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثا لمعنى صحيح وإذا كررنا الحرف لم نامن أن يحفظ أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره كأنه من الأصل هذا ويوجب ارتيابا وزيادة إشكال ما يوجب ارتياب لأن كل الصفحات ما دام كتبت هكذا فيكون أو كل موضع من الحافظ ما دام كتبت هكذا فيذهب الظن أو يذهب القول من الارتياب وزيادة الإشكال. قال عياض: وبعضهم يكتب انتهى اللحق، انتهى اللحق، وبعضهم يكتب ألف ها ألف ها، هذه معروفة انتهى بمعنى انتهى، واللحق أه ولحق، هذا موجود في الكتب القديمة. والصواب صح، قال والصواب صح، الصواب أن يكتب صح يعني إلى هنا انتهى الساقط الملحوق، هذا كله بالتخريج الساقط. أما الحواشي المكتوبة من غير الأصل أيضا قد يقال في الحقيقة هذه السواقط، قد يقال من الأصل من غير الأصل، فلذلك قد يشتبه على الإنسان فيكون النظر في أصل النطقة، أصل الخط إذا كان خط الأصل وخط اللحق واحد الظاهر يكون من الأصل قد يشتبه الأمر، لكن إذا كان شرحا فبدون الإشارة السابقة، إذا كان الخط من شخص واحد داخل الكتاب واللحق فبالإشارات المعروفة بالعطف وغيرها، لكن إذا أراد تفسير كلمة فماذا يفعل؟ فهناك طريق آخر وإن كان الخط واحد. لماذا يعني نؤكد على هذا؟ لأن وجدنا في بعض المخطوطات هذه الاصطلاحات ما فهموا، فجعلوا التفسير من أصل النسخة، مع أنه تفسير واصطلاح التفسير وزيادة من الناسخ نفسه، هذا علامته واضحة جدا، ما حق له أن يلحقها بالأصل، لكن القارئ جاء والناسخ على كل حال يعني لم يتدرب على هذا فأدخل من أصل الكتاب، وظن أن هذا التفسير من أصل المدرس، ما أنه التفسير من الناسخ، فلا بد أن يكون الفرق بينه. أما إذا كان الخط مختلف فهذا ينبغي أن يكون أدعى للتحقق منه أن هذا ممن جاء متأخرا وفسر أو ألحق أو شيء من هذا، فينبغي التنبه لهذا. يقول: أما الحواشي المكتوبة من غير الأصل إذا أراد تفسير كلمة أو زيادة بيان اسم راوي، إذا كان باسم الكنية الراوي فيقول هو أبو بكر، مكتوب أبو بكر الإسماعيلي، فإذا أراد أن يبين فيشير بإشارة خاصة كما يذكر ويكتب محمد بن إسماعيل، دل هذا على أنه ليس من المصنف، إنما هو من الناسخ أو من غير الناسخ ليس من الأصل. يأتي أحد فيظن أنه من الأصل ساقط ملحوق فيدخله في الأصل، وهذا واقع الأمر في العقلية في تحقيق كثير من الناس، وهذا خطأ. فأما الحواشي المكتوبة من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف في رواية أو نسخة ونحوي فماذا يفعل؟ قال القاضي: الأولى أنه لا يخرج له خط، أو لا يخرج له خط، لا يخرج له خطا أو لا يخرج له خط، هكذا خط، لا يخرج له خط، الأول الأحاق خرج له الخط حتى يوصل الكلمة بالسطر بكامله، لكنه لا يخرج لأنه يدخل اللبس، لبس يدخل من الألحاق من بين الألحاق من التفاسير، ويحسب من الأصل، يحسبه الحاسب أنه من الأصل، بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها تدل عليه. ضبة ما معنى ضبة؟ يعني من الخط، تجعل على فوق الخط، العرب الأول أو الناسخون كانوا يجعلون الخط لبيان المهم أو لبيان التفسير إشارة إلى شيء من فوق الكلمة. أما الذي نقولنا اشرح الكلمات التي تحتها خط، ما هو كذا، الأصل فيها أن يجعل على ما جعل السلف رضوان الله عليهم الخط فوق، ونقول في الاختبار مثلا يعني اشرح الكلمات التي فوقها خط، ونجعل فوقها خط يكون هذا على طريقة أئمتنا رحمة الله عليهم، لكن تحتها الخط هذا أخذوه من الإنجليز. لماذا؟ لأن كلمة اللاتينية من تحتها مقعدها كلها على سطر واحد، إلا إذا كان بالخط الكبير أو بالكابيتال ليتر الذي يسمونه بالحروف الكبيرة، إذا كان فهي تكون بسطر واحد فيسهل لهم الخط من أسفل. وعند هناك في العربية وإن كان يسهل من الممكن يقول يسهل، لكن ما دام أئمتنا رحمة الله عليهم أخذوا الفوق الذي ينبغي أن يكون مقتدى به، يعني تعصبا لأئمتنا رحمة الله عليهم. بس هنا يقول يحسب من الأصل، بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها تدل عليه، فيشير إذا أراد أن يفسر كلمة مثلا كلمة ربى نفسه ما معناه؟ فيشير فوقه بخط وفي الحامش يكتب مقابله الضبة مأخوذة من ضبة الباب هو الذي يقفل به أو كذا وكذا، فكأنه يكون إشارة إلى أن هذا تفسير لهذه الكلمة. أما إذا أخذ بالعطفة وسحب خطا فيوهم وكأنه يجعل الإنسان في خطأ بأن هذا من الأصل. نعم. ورأيت في بعض الكتب التفسيرات هذه في الحقيقة، وهو كتاب لسان الميزان الذي هو بخط الشيخ سهل التوضيح، من هو توضيح المشتبه؟ ناصر الدين أظن، الدمشقي. فمقابل الكلمة التي يفسرها يجعل فوقها ثلاث نقاط، هكذا ثلاث نقاط مثل نقطة ساء، ويجعل في الحامش مثلها ساء. أول شيء يعني أول شيء نقطة واحدة وبعدها نقطتين، التفسير الثاني ثلاث نقاط، الثالث ثلاث نقاط، هكذا سبحان الله. فوجدت ثلاث نقاط إلى آخر ثلاث نقاط كان أو بالسبع، ما وجدت أربعة، ربما يكون يزاد فيه أربعة إذا كان الساقط الرابع. ووجدت أيضا في الكتب القديمة الهند الآن استمتر بهذا بالرقم الظاهر وهو في الحامل رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة. نعم. سبع حجرية الذي رأيناه كيف يعملون، هم الكتابة يكون على ورق عليها يجعلون مادة مخلوطة من بعض، أنا رأيت شيخا لنا كان يخلط ويكتب، سبحان الله كيف كان يخلط من البيض صفار وبياض، ثم بعد ذلك يأتي ببعض المواد ويخلطها فيكون يعني له جرم لزج. فورقة عادية يجعل عليها بالانتظام حتى كأنه ورق ترك على الورق جرما، ثم يأتي بحبر خاص وقلم خاص ويكتب عليه، وهذه الكتابة يلصق على الحجر بطريقة ما ندري كيف، هو رأينا وهم يطبعون بهذا الأمر يلصق الورقة بنفسها، ثم بعد ذلك يعني يخرجون الورق ويبقى المادة التي صنعوها من البيض وغيرها ملصقة في الحجر، ثم يأتي الورق ويمر عليه ويطبع هكذا، سبحان الله. نعم. هذه الأمر السبع حجرية لخط الكتابة كتابة اليد ثم يلصق ثم يطبعون. فالآن تفتح هذه القطعة الكبيرة التي ترونها السبعة الهندية الذي كان طبع بالصورة في لبنان، هي أصلها خط الحجر بخط اليد، ثم بعد ذلك يلتقونها. الآن جاءت خطوط أو حروف حديدية. فهنا أيضا في النسخ القديمة إذا كانت نسخة اختلاف نسخة فيشيرون نون، وهذا في الكتب القديمة أيضا نون صاعدا، قد يكون وليكتبه صاعدا، ربما يكون في نسخة طالعا ويقول نون يعني نسخة ويكتب في الحامش طالعا يعني نسخة أخرى. نعم. أما الحواشي المكتوبة في غير تشرح وبيان وأن غلط واختلاف في الرواية، فقال القاضي هذا الأولى ألا يخرج لها خط، لأنه يدخل اللفظ ويحسب من الأصل، بل يجعل على الحرف ضربة أو نحوها تسمى عليه. قال ابن الصلاح والمختار استحباب التخريج لذلك أيضا، لكن من على وسط الكلمة المخرج لأجلها. أولا السقط إذا كان بين الكلمتين فيجعل التخريج من بين الكلمتين، يعني يجعل الخط يخرج هكذا من بين الكلمتين، من بين الكلمتين هكذا، لكنه يقول إذا أريد تفسير هذا فنجأ التخريج من وسط الكلمة مو من جانب الكلمة، إذا أخرجنا من بين كلمتين فكأن الساقط هذا يلحق ويقرأ بعد وليكتبه، لكن إذا جعل من فوق الكلمة هكذا هذا افتراء ابن الصلاح وكتب هنا، ويدل على أن هذا التخريج هو للشرح وليس من الأصل. ولذلك قال ابن الصلاح والمختار استحباب التخريج لذلك، ولكن من على وسط الكلمة المخرج لأجلها لا بين الكلمتين، وبذلك يفارق التخريج للساقط ويفرق بين الساقط الملحق وبين المفسر. الفائدة السادسة شأن المتقنين من الحزاق التصحيح والتضبيب والتمرير مبالغة في العناية بضبط الكتاب. الحزاق من شأنهم التصحيح. نعم. لماذا لم يستخدموا؟ نعم. الذي الآن لو فكرنا أنه رقم واحد لو أخطأ الإنسان وجعله رقم اثنين أو رقم اثنين جعله ثلاثة، كتب هنا رقم واحد، وفي الداخل ربما أخطأ فكتب رقم اثنين، قد يكون فيه خطأ كما يحصل خطأ الآن في اتباعة الحوامش والحواشي يحصل، ويكون رقم اثنين يصير ثلاثة أو رقم ثلاثة يصير أربعة هكذا. فهم لا يجعلون إلا زيادة الضبط حتى يوصلوا بالخط إلى موضع الإلحاق والملحق، فيكون موصولا بخط لا يشتبه به أبدا، لا يشتبه به. لكن إذا كان في رقم واحد رقم اثنين لا شك فيه أنه كان أسهل، لكنهم ما استعملوا لأنه يوهم ويوقع في اللبس، والله أعلم. الحفظ يبدأ أولا في أوراق الصفحة، ولذلك يقول خرج من هنا إذا كان ناقص، فالتكميل يكون هكذا. أنا أردت أن أجيب مخطوطة ابن حجر أو لسان الميزان بالحقيقة، موجود عندي جزء منها، فبحثت ما وجدت بسرعة إلى فيك، تجد عجيب وغريب. أنا أقول نحن نستعين أنه واحد يكتب مسودة فيشطب وكذا، يعني قد يكتب يكون نظيف جدا، لكن ابن حجر مسودته سبحان الله كأنه ألف مرة رجع عليه، وفي بعض الأحيان يملأ الصفحة، وإذا كانت الصفحة هذه لم تكمل فيأتي به ها هنا حتى يدور الأوراق كلها ويضرب ويشطب وكذا. نعم. هذا في مسودته في لسان الميزان. نعم. فالحاصل في الحقيقة المسودة شأنها هكذا حتى تخرج مبيضا لوجه الإنسان. أما الآن الناس يريدون يكتبوا بالسرعة بدون نظر بدون عيادة بدون تريث، فربما تكون فيها أخطاء كثيرة. نعم. فالتصحيح شأن المتقنين من الحزاق التصحيح والتضبيب والتمرير مبالغة في العناية بضبط الكتاب. ما معنى التصحيح؟ فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك. من الممكن أن تقول يعني كلمة قال يعني جاء جاءوا الرجال مثلا، جاء اصلا هكذا جاءوا الرجال، الاصل فيها اذا كان اسم الفاعل مذكور فالفعل يكون مذكورا بعده فالفعل يكون مفردا، الاصل جاء الرجال، لكن فرضنا ان النسخه جاء اصلها هكذا منقوله وروايه جاءوا الرجال، هنا شبهه يشتبه على القارئ لأن الناسخ هو الذي أخطأ، فالناسخ دفعا لتهمة الخطأ النفسي يجعل عليه كلمة صح، يعني هكذا صح رواية وما أخطأت أنا، وإلا يظن بالناسخ يظن السوء بأنه أخطأ بدلا أن يكتب جاء الرجال جاءوا الرجال كتب. نعم، فلذلك يقول فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك، يعني ممكن أن يبث الشك هل هكذا ورد أم غير هذا، فما دام ورد هكذا فيكتب على رأسه صح صادحة، يعني هكذا صحت الرواية، أو الخلاف إذا كان عرضة للشك أو الخلاف فيكتب ذلك أي صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه، يعني ما كتب خطأ في الغالب هو يعتبر خطأ، وإن كان صح رواية أيضا على ولكن لغة أكلون البراغيث، فيقول أنا منتبه لم أكتب من عند نفسي خطأ وهو صحيح هكذا. والتضبيب ويسمى أيضا التمريض أن يمد على الكلمة خطا أو يمد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا رأس الصاد، وفرق بين الصحيح والسقيم هو فرق أو فرق بهذا بين الصحيح والسقيم حيث كتب على الأول حرف كامل لتمامه وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على اختلاف الكلمة، يعني إذا كان فيه تمريض إشارة إلى أن الكلمة هكذا وجدت ناقصة وجدتها في النسخة أو ساقط إضافة ساقط صفة أو شيء فيكتب كلمة صاد رأس الصاد، إذا كان صحيح ويشك فيه فيكتب صاد أو صح، لكن إذا كان ناقص فيكتب رأس الصاد فقط دلالة على أن هذه الكلمة ناقصة هكذا وردت هكذا وردت، وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على اختلاف الكلمة، يكون رأس الصاد فقط ليدل على أن الصاد ناقص، أنا أحسست أنه ناقص وهكذا وجدت ناقصا، ويسمى بذلك ضبة لكون الحرف مفصلا بها، يعني لا يأتي أحد فيزيد فيه ويصلح فيها شيء فيكون يغير في أصل النسخة ما ليس في النسخة، لا يتجه لقراءة كضبة الباب مفصلا بها نقله من الصلاة عن أبي القاسم الإفليلي اللغوي الظاهر من الدرسيين، ولا يلزق التضبيب بالمدود عليه لئلا يظن غربا، ولا يلزق التضبيب بالمدود عليه، كيف ذلك؟ الضبة لا يكون يعني يلزق بالممدود عليه ليس بالمدود عليه، النسخة عندكم ايش هو؟ ممدود، سبحان الله هذا الذي نحفظه هنا هنا بالمدود عليه النسخة الجديدة، ولا يلزق التضبيب بالممدود عليه لئلا يظن ضربا، يكون فوقه حتى لا يظن انك ضربت على الكلمه، الضرب بمعنى انه انك الغيت هذه الكلمه، فلا بد ان ينتبه الانسان حتى لا يلزق به ولا يظن انه ضرب، وانما يمد هذا التضبيب على ثابت نقلا فاسد لفظا او معنى او خطا من جهه العربيه وغيرها، اذا كانت العربيه تحتمل لغه العربيه تحتمل وهو صحيح لكنه على غير المألوف والمعروف فتكتب صح كما هو أكثر، أما إذا كان خطأ أو فاسد لفظا أو مالا ولكنك وجدت هكذا فلا تغير فيه ولا تصحح، بل أدخل عليه الضبة رأس الصاد حتى يظهر أن هذا النقص وهذا الفساد في المعنى ليس مني إنما من الذي وجدته من النسخة السابقة، أو خطأ من جهة العربية وغيرها، أو مصحف أو ناقص، فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل وأن الرواية ثابتة به، لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح، يعني تركه هكذا ولا يصح. نعم، وهذا يوجد بعض الناس يظن أنه صحيح أنه خطأ ميقترا أو متيقترا فيه فيغيره، لا ينبغي التغيير إلا إذا كانت عدة نسخ للمصنف واحد منها صحيح والثاني خطأ، فهناك يختلف قول العلماء، قالوا النسخة الأصل ينبغي أن يصح بالنسخة الثانية إذا كانت النسخة الثانية على صحة. مثلا الآن محقق كتاب أخبار مكة للأزرقي رشدي ملحد رحمة الله عليه، ولكل فضله وجده عند الله إن شاء الله، لكنه يبدو أنه لم يكن عارفا بالروايات والأسانيد والرواة وغيرهم، إنما مورخ تاريخي فصحح الكتاب وقابل الكتاب أظن من 7 أو 9 نسخ سبحان الله. كل موضع النسخة التي جعلوها أصلا عمر بن دينار، ونسخة أخرى صحيحة التي يظهر أنها هي أصح من التي جعلها أما ففيها أمر بن دينار، والراوي المعروف هو أمر بن دينار الذي يروي عبد الله بن عمر، ما هناك عمر بن دينار إنما هو أمر بن دينار، فيشير يكتب الخطأ في الأصل ويشير في الحامد يقول في النسخة الفلانية عمر بن دينار، هنا خطأ واضح ما دام في نسخة أخرى، لماذا نحمل المصنف الخطأ؟ نقول المؤلف يكون قد نسخ أو كتب صحيحا الناسخ أخطأ، فنثبت عمر بن دينار التي هي في النسخة الثانية والتي لم تجعلها أصلا، لكن ما دام الصواب فيه أشر بن حامد أن في النسخة الأصل كان عمر والتصحيح والتصويب من نسخة فلانية. أما إذا كانت نسخة واحدة أو يكون له وجه فلا ينبغي أن يغير مطلقا لعل أحدا يأتي فيفسره. وربما اقتصر، ومن الناقص الذي يغضب عليه موضع الإرسال أو الانقطاع في الإسناد أيضا من جملة أشارة النقص، وهذا يوجد سبحان الله دقة، أنا ما سجل دقة مثل ما رأيتنا في كتاب غير المعرفة الرجال للإمام أحمد، مضت على ناس كثيرين هذه النسخة فيها إشارات، فإذا كانت الرواية جاءت مرسلة وجاءت موصولة، فالمرسلة لا يظن أنه مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية ثانية بجانبها مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلون هناك قاس إشارة على أنها هكذا وردت الرواية، وليس أن الناسخ أثبت ابن عباس أو لفظ ابن عباس، فهذه الدفة. ولذلك قال ومن الناقص الذي يغضب عليه موضع الإرسال والانقطاع في الإسناد حتى لا يظن أن الناسخ هو الذي أثبته، بل جاءت النسخة هكذا وأنا منتبه على هذا ليس فيه سقط، فهذا كله لا يظهر إلا بعد المقابلة الدقيقة الذكية. نعم. وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فيكتبها هكذا صاد فأشبهت الضبطة، يعني صاد يكتب وصاد ضبطة للتمريض والتصحيح للتمريض كلمة صاد للتصحيح أيضا لأن الكلمة محتملة وإن كانت غريبة فلا بد أن يفرق بينهما، بعضهم يجعل إليهما واحدا رمزه، فهذا الصواب أنه ينبغي أن يفرق وهو يكون غير ملبس له في هذا العالم. ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة من الرواة في طبقة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليس الضبة، وكأنها علامة استفهام، يعني إذا قال الإسناد الجامع جماعة حدثني فلان وفلان 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 فيجعل بعد عليه بأن واو هو الصحيح، ليس حدثني فلان عن فلان وكتبت واو خطأ، لأن هذا له أثر في تصويب الرواية وتصحيحها وتضعيفها. ولذلك قال فيظن من لا خبرة له أنها ضبة وليس ضبة، وكان لأنها علامة اتصال بينهم أثبت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل عن مكان الواو، فإذا قال مسلم حدثني فلان وفلان وفلان كلهم عن فلان، فواو وواو واو يجعل فوقه صاد تأكيدا لتصحيحه حتى لا يقال أنه حدثني فلان فلان فلان، ما أن الثلاثة هم شيوخه، فيكون الأول هو الشيخ والثاني شيخ الشيخ والثالث شيخ الشيخ الشيخ، فيكون في هذه الحالة خطأ ولبسا. السابعة إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفع عنه إما بالضرب عليه أو الحد، كيف ذلك؟ من الممكن أن يكون كتب خطأ، لا شك فيه أنه قد يكتب سمع خطأ فكتب خطأ ما ليس فيه، وكيف يظهر هذا؟ يظهر هذا ولا شك بالمقابلة، إما مقابلة أصل الشيخ أو مقابلة نسخة قوبلت مع الشيخ. فماذا يفعل إذا كتب زيادة؟ في بعض الأحيان الإنسان يغفل فيكتب كلمة زيادة، فكيف ينفي عنه؟ إما بالضرب عليه، ضرب خط، سبحان الله في بعض الأحيان خط يكون عندهم أناقة ونظافة ما يشطبون ثلاث مرات أربع مرات، مرة واحدة على الكلمة كلها من أولها إلى آخرها، إذا كان ثلاث حروف ولا يجلون في الوسط ولا في الأول، كلها بدقة هكذا يجلون خط واحد. فإما بالضرب أو الحك، الحك يكون بماذا؟ قد يكون حك بالسكين، وهذا كان موجودا عندهم حتى أنه يأتي ذكره أنهم كانوا كان بعضهم يكره أن يحضر في مجلس السماء بالسكين حتى لا يحك شيئا ليس هو خلاف الأصل. أو الحك له، أو المحوي بأن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق ثقيل جدا في حال طراوة المكتوب في حينه كتب، أو كتب قريبا ولم يجمد الحبر، والحبر كانوا يجعلونه، والآن هذه الأنواع لو استعملوا هؤلاء أصحاب المتابع ربما يكون حبرا للكتاب من الديدان. تجد سبحان الله النسخة القديمة قبل يمكن ألف سنة الأرض أتت على جميع المواضع التي ليست فيها حروف، لكن ما أكلت الحروف ليه؟ كذلك التجليد ما مسوها بالسوء، لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون كما قرأنا في بعض الكتب أدب الإملاء والاستملاء وكذا، أظن أنهم كانوا يخلطون توتيا في الحبر، توتيا هذا سم أو يكون للديدان مر جدا، فيخلطون فيه حتى في الحبر يخلطون، فالدي العربة ما تمس الحروف، إنما تأكل أطرافها هكذا وما إلى السطور، ولا تقدر أن تأكل التي عليها الحجر. فبالحقيقة مثل هذه الأشياء التي كانوا يستعملونها وقد يحتاج أن ينشف نشفا جيدا، وقد يترك في بعض الأحيان جرما كأنه لو مسحت بيدك تحس مثل نبغات، هذا موجود في الكتب القديمة. فهذه بالحقيقة إذا كان الحج في السهل فيه لأنه كأنه جرم يحبه حقا ويزيله، لكن الحق في الحقيقة كانوا يكرهون، وقد يكون الحق من شخص آخر يأتي يتصرف في الكتاب، وهو الذي يقولون ضبط الكتاب ألا يكون الكتاب خرج من عنده من وقت ما سمعه وصححه إلى وقت ما روى عنه من عنده، لأنه إذا خرج من الممكن أن يكون واحد ملحد ممتحن بابن سوء كان يزيد في كتبه، فمن الممكن أن يكون واحد يحب ويزيد وينقص أو كذا، ولذلك في الحقيقة الحد يترحون، لكنه الشطب وهو الضرب ثم الكتابة. أما الكشف والحد فهذا قالوا إذا رأيت في الكتاب الكشف والحد فلا ثقة بهذا الكتاب بهذا المعنى، نتبع الإمام أحمد وغيره. نعم. فيقول أو الحك أو المحو بأن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق ثقيل جدا في حال طراوة المكتوب، وقد روي عن سحنون، وهذا سحنون من هو المالكي رحمه الله، أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه ينظفه باللعق، فهذه طريقة، لكن أصوب طريقة في هذا بالحقيقة، ولذلك يقول أو غيره وأولاها الضرب، أن يضرب على الكلمة ثم يكتب بخط نفسه فيكون علامة على أنه صحا والخط واحد. فقد قال الرامة هرمزي قال أصحابنا الحك تهمة، الحك تهمة يتهم به الكتاب لعل أحدا غير المصنف أو غير صاحب النسخة يكون حك هذا ومحى وزاد إلى آخره، أو حك وترك، وقال غيره كان الشيوخ يكرهون حضور السكين لمجلس السماء حتى لا يبشر شيئا حتى لا يكشف ولا يحب شيئا التبشير أو البشر لذلك يقولون مبشور جملة مبشورة أو كذا يعني كأنها محكوكة أو مقدرة ولأن ما يبشر منه ربما يتف في رواية أخرى وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر أو بشر من رواية هذا صحيحا من رواية الآخر ويحتاج إلى إلحاق بعد البشر وبخلاف ما إذا خط عليه أو أوقفه يعني تركه موقوفا بطريق من الطرق إشارة إلى أن هذا فيه ملاحظة الإيقاف هكذا كأنه لم يجري ولم يمر به إنما أوقفه أشار إلى نقطة بأن فيه شبهة فبخلاف ما إذا خط عليه أو أوقفه رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بالصحة ضربا ثم ثبت أنه هو الصحيح ماذا يكتب صح بعد الضرب ترى وهذا موجود أنه يكون مضروبا السطر كله يكون مضروبا ثم يأتي فوق كل كلمة يقول صح 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 إلى أن يمر إلى آخره فمعناه أنه بعدما أخطأ في الضرب وفي إلغائه رجعه إلى حقه ثم في كيفية هذا الضرب خمسة أقوال قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إخطاره بكونه مختلطا به الضرب أو الخط يكون فوق لعلامة أخرى لكن يكون مع الحروف بكونه مختلطا بالحروف إذا كان خط واحد هكذا فيكفي أي بأوائل الكلمة ولا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة يعني لا يكون خط بحيث لا يمكن أن يقرأ يترك لعله يقرأ فيتسنى له أن يصححه فيما بعد إذا كان صححه أن يقول هذا الذي شتبته هو صحيح فيكتب صحته أما إذا حذره وسوده تسويلا كاملا فيحتاج أن يعيد الكتابة بعدما تأكد أنه صغير ولذلك يقول ولا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة ويسمى هذا الضرب عند أهل المشرق ويسمى هذا أي هذا البيت يسمى ضربا عند أهل المشرق والشق عند أهل المغرب لأنه يشق من أوسط الحروف كلها يشق شقا هكذا وأهل المغرب يسمونه شقا وهو بفتح المعجمة وتشديد القاف من الشق وهو الصدر أو شق العصا فكان الكلمة تشقه من داخل الكلمة ليس فوق الكلمة ولا تحت الكلمة من وسط الكلمة تشقه شقا وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضبط وقيل هو النشق من نشق الظبي في حبالته أو من نشق الظبي في حبالته علق فيها فكأنه أبتلى حركة الكلمة وعمالها بجارها في وثاق يمنعها من التصرف سواء كان الشق أو الشنق أو النشق كله يكون بمعنى وقيل لا يخلط أي الضرب بالمضروب عليه بل يكون فوقه منفصلا عنه معطوفا طرف الخط على ولي آخره يعني لا يخلط خلطا بحيث يشق من وسط الكلمة بل كلها السطر يحيط بها بالعطف عليها هكذا حتى يعرف أن ما هنا ما داخل هذه الإشارتين كلها مضروب عليه غير لاغن أو غير مقروء لا ينبغي أن يقرأ فإذا كان يريد التصحيح فيضع فوقه صحته أو تحته صحته كله فهذا أيضا نوع من الضرب يقول يحيط به هكذا بعضهم يذكر بعضهم يقول لا يحيط بالكلمة بين الهلالين بالمضروب لسه الصدر إذا كان فيحيطه بالهلالين هكذا فيكون دليل أن هذا ملغا أو منفي غير مقروء فإذا احتاج أن يصحح فيضرب على الهلالين وتفلتر الكلام وقيل هذا تصويد هذا تفصيله، بل يحوق على أوله نصف دائرة مثل هذا نصف دائرة، وكذا على آخره بنصف دائرة، هو الذي يسمونه القدامى كانوا يسمونه الهلالين في الحقيقة، والآن يسمونه قوسين، وبعضهم يسمي معقوفتين معقوفة الأرض. هو أنا أفيد هذه الكلمة لأن بعض المحققين المخففين يكتبون معقوفتين معقوفة، وليس معقوفة بل هي معقوفة، لأن يعني الحق انظر على الحق، هذا هو الحق أصع معقوفة يسمونه، وهي الذي هي أميلت إلى هذه الجهة معقوفتين. فهذه اصطلاح جديد الظاهر في القديم، ما كان يوجد، يوجد هلالان أو كان يوجد هذا، الآن يستعملون بين المعقوفتين، وهم يكتبون بين المعقوفتين، وهو خطأ المعقوفتين. وعلى هذا القول إذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق أوله وآخره، أي بالتحويق فقط، وقد يحوق أول كل سطر وآخره إذا كان السطر بكامله، في الأثناء أيضا وهو أوضح، ومنهم من استقبح ذلك واكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخره. نعم، يعني قالوا دائرة صغيرة نقطة، إذا كان يريد ضرب هذا السطر ويجعل هنا الكلمة مقروعة، هنا الكلمة مقروعة، فيكون ما بين الدائرتين يكون ملغا، فيجعلون دائرتين صغيرتين بين الملغى وبين المضروب، فلا يضربون هكذا ولا يجعلون هكذا، هذه كلها اختيارات، وهذا أيضا يحتاج أن نفهم، هذه الاصطلاحات معلومة معروفة كانت، والمغاربة يفعلون هذا، المغاربة في كتب المغاربة عندهم بهذه الصورة موجودة، منهم من يكتب من استقبع ذلك واكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها وسماها صفرا لإشعارها بخلو ما بينها من الصفة، وقيل يكتب لا في أوله أو زائدة ومن وإلى آخره، يعني يكتب من إذا كان من هنا ساقط ويكتب من إلى إلى هنا يكتب، وبعد ذلك الكلام كانه من وإلى لا، لا يكتب فوقه فيكون من ما بين من وإلى لا، يعني لا تقرأه ملغى، هذه كلها طرقهم جزاهم الله خيرا. قال ابن الصلاح مثل هذا يحصل فيما سقط في رواية وثبت في رواية، وعلى هذين القولين أيضا إذا كثر المضروب عليه مما يكتفي بعلامة الإبطال أوله وآخره، أو يكتب على أول كل سطر وآخره وهو واضح، يعني يكتب أنه من وإلى يكون معناه أنه لا من، هذا كله في زائد غير مكرر. أما الضرب على المكرر إذا كانت كلمة أو سطر إذا كله كتب مكررا، أو حرف حرفان كتب مكررين، فقيل يضرب على الثاني مطلقا دون الأول، السطر بكامله إذا كتب مكررا فماذا يفعل؟ يضرب على الثاني ولا يضرب على الأول، لأنه كتب على الصواب أول الأمر، والخطأ جاء فيما بعد، فإذا الثاني المكرر هو الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال، وهذا كلام أقيس وأعقل في الحقيقة، فلا يضرب السطر الأول بل يضرب السطر الثاني. وقيل يبقي أحسنهما سورة، ربما يكون في السطر الأول الصواب والسطر الثاني مكرر، السطر الثاني يكون فيه خط أجمل وأوضح، وفي السطر الأول وهو صواب أيضا يكون فيه شيء من الخلل، فيشطب الذي فيه الخلل ويبقي الأجمل وأحسن سورة وأبينها براءة، ويضرب الآخر. وحتى هكذا حكى ابن خلاد القولين من غير مراعاة لأوائل السطور وآخرها، وللفصل بين المتضايقين ونحو ذلك. وقال القاضي هذا إذا تساوت الكلمتان في المنازل بأن كانتا في أثناء السطر، فإن كانت الكلمتان في أثناء السطر فيشتب الأول أو يشتب الثاني أو يبقي الأجمل سواء كان هو الآخر أو كان هو الأول. يقول هذا إذا كانت تساوت الكلمات في المنازل بأن كانتا أو كانت إذا تساوت الكلمتان بأن كانتا في أثناء السطر، أما إن كان أول سطر سطر ضرب على الثاني. إذا كان المكرر في أول سطر فضرب على الثاني أو آخره، كيف ذلك؟